بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. حديثنا هذه الليلة يتناول طعام أهل الكتاب بالنسبة إلى المسلمين في حكمه الشرعي. الآية المباركة هي من سورة المائدة، وفي مطلع هذه السورة وتكتسب سورة المائدة أهمية تشريعية خاصة باعتبار أنها آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي ناظرة بالتالي إلى كل ما سبقها من الآيات تماما، مثل ما هو المتأخر ناظر إلى المتقدم. ولهذا كان القرآن الكريم مهيمنا على ما سبقه من الكتب السماوية، وكان الدين الإسلامي أيضا مهيمنا وناسخا لما سبقه من الديانات الإلهية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره الخاتم مهيمنا على من سبقه، لذلك في الزيارة نقرأ الفاتح لما سبق والخاتم لما استقبل والمهيمن على ذلك كله. فسورة المائدة لها موقع تشريعي متميز باعتبار أنها كانت آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك تمسك بعض المفسرين بهذه الجهة، بل بعض الفقهاء لكي يقولوا أن ما في المائدة من آيات هو الذي ينسخ سائر الآيات دون العكس، لأن الناسخ يأتي متأخرا ولا يأتي متقدما. الشاهد على هذا الكلام ما ينقله شيخنا شيخ الطائف الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه التهذيب وغيره من أعاظم فقهاء الإمامية، ينقل هذا الخبر أن الخليفة الثاني كان جالسا فسأل من بعض أصحاب رسول الله أيكم يعرف شيئا أو سمع شيئا في المسح على الخفين. حضور متعدد. أولا نفس هذا السؤال يمكن أن يبين لنا موقع قضية المسح على الخفين إذا كان رجل عند أهل السنة بمنزلة الخليفة الثاني لا يعرف شيئا عن المسح على الخفين، فيتبين أن هذه القضية لم تكن واضحة في أعلى الطبقات الاجتماعية آنئذ. على أي حال، الرواية هكذا أن الخليفة الثاني كان جالسا في نفر من أصحاب رسول الله فسأل أيكم يعرف شيئا أو سمع شيئا في المسح على الخفين، فقام المغيرة بن شعبة وقال أنا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن المسح على الخفين في السفر. التفت إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وشاهدنا هنا قال له قبل المائدة أو بعد المائدة؟ أنت اللي سامع عن النبي حديثا عن المسح على الخفين، هل كان هذا قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال لا أعلم. قال سبق الكتاب الخفين، لقد نزلت المائدة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله شهران فقط وتوفي رسول الله. وفي هذه السورة الكتاب يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وبالتالي حتى لو فرضنا وجود كلام عن المسح على الخفين فإن هذه الآية المباركة التي نزلت في المائدة والمائدة متأخرة على جميع التشريعات تنسخ كل ما سبقها. طيب احنا نعتقد ايضا ان هذا حسب التعبير جواب جدلي اسكاتي، والا مثل امير المؤمنين عليه السلام يعلم ان المسح على الخفين غير سائغ اصلا، بل حتى غير امير المؤمنين منقول عن عائشة مثلا انه يا حسرة امرئ اذا جاء يوم القيامة وقد مسح على جلد بقرة او غيرها وراح هذا الخف الذي في البقرة. طيب الشاهد هنا أن أمير المؤمنين عليه السلام بناء على هذه الرواية يمارس جوابا إسكاتيا منطلقا من موقع سورة المائدة التشريعي، وهي أنها لما كانت في مرحلة متأخرة كانت ناظرة إلى جميع الأحكام التي سبقتها، وبالتالي تقاس تلك الأحكام بها. ولذلك أيضا ورد في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأولا هذه الآية المباركة هي في سورة المائدة، وسورة المائدة لها موقع تشريعي متميز باعتبار كونها متأخرة ولم يفصل بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله سوى شهرين. تبدأ الآية هكذا اليوم أحل لكم الطيبات، واضح أنه مو اليوم أحل الطيبات، وإنما من البداية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أيضا في آيات أخرى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آيات أخرى أيضا تصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالطيبات من البداية كانت محللة مو اليوم. لماذا قال اليوم أحل بعد قليل تأتي؟ أما كلمة اليوم يظهر أنه في القرآن الكريم وفي تشريع الإسلام بعض الأحكام ترتبط بفترة زمنية ثم تتغير نحو الشدة أو نحو الخفة والقلة، وهذا ما في بأس، ما ينافي حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لأن هذه التشريعات ملحوظ فيها جانب التدرج. ونظرية حتى يؤمن بها بعض فقهائنا المعاصرين، وهي نظرية تدريجية الأحكام. مثلا عندما يتحدثون عن موضوع الخمس على سبيل المثال، يقول لك ليش احنا ما نلحظ قد حضور متميز لموضوع الخمس في حياة الحسن، في حياة الحسين، في حياة أمير المؤمنين، في حياة الإمام السجاد؟ هناك يجيب إجابات متعددة، من ضمنها نظرية تدريجية الأحكام، أن بعض الأحكام لا تأتي دفعة واحدة وإنما تأتي بنحو متدرج. هنا أيضا القرآن الكريم بيشرع تشريع اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قبل هذا يتبين ما كان هالشكل، وهذا إله نظائر، له نظائر. مثلا قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. المعادلة الآن بعدما طرأ عليكم الضعف أنه يجب على الواحد منكم أن يقابل 2، فلو انهزم في مقابل 3 أو 4 أو 5 ما يخالف، هذا لم يفر من الزحف. لكن في السابق الأمر مو هكذا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. المعادلة شنو هناك؟ 1 في 10، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هناك كانت حرض المؤمنين على القتال، والمعادلة 1 في مقابل 10، بحيث لو فر إنسان أمام 9 أشخاص يعتبر عاصي، لم يفعل ما ينبغي عليه. وأما الآن فقد تغير الأمر نظرا لوجود الضعف فيكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فالمعادلة صارت 1 إلى 2. لو انهزم الإنسان أمام 5 ليس عاصيا. طيب، وهكذا أمور أخرى في القرآن الكريم، أمور أخرى في السنة أيضا. أقف بجانب من الممكن أن المشرع الإسلامي يتدرج في بيان الحكم أو يلاحظ ملاحظة معينة، كما ورد في حديث ينقله الشريف الرضي في نهج البلاغة أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، فقال له يا أمير المؤمنين قول رسول الله غير الشيب ولا تشب ربه باليهود. شنو معنى هذا؟ هل يلزم أن كل واحد عنده شيبة بيضاء لازم يصبغها ويغير هذا الشيب الذي فيه حتى يظهر بمظهر إنسان شباب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد كان ذلك عندما كان الدين قلا أو قلا، أما اليوم فقد استقر أمر الدين وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. ذاك الوقت في بدايات الدعوة الدين ما كان إله كيان، ما كان إله مظهر قوة، ما كان معروف، ما كان المسلمون لهم شخصية يحتاجون أن يتميزوا عن اليهود. إذا خلوا لحاهم بيضاء من الممكن أن يرى كل إنسان أن هؤلاء الأشخاص هم من فئة اليهود، فما يصير للإسلام والمسلمين حضور في المجتمع. ذاك الوقت لازم يغيروا الشيب حتى يظهروا بمظهر أولا متميز عن اليهود، وآخر حتى يظهروا بمظهر الشباب الأقوياء. أما الآن بعد الناس كثرة والدين الإسلامي والمجتمع والمسلمون صاروا كثرة، فما يحتاج بعد إلى هذا التميز لأنهم قد فرضوا أنفسهم على المجتمعات فمر ومختار. تريد تصبغة، تريد تخليه، تريد تسويه لوحة تشكيلية، ما في مانع. زين، هذا يشير إلى أنه هم في القرآن الكريم وهم في السنة عن المعصومين عليهم السلام بعض الأحكام التي ترتبط بتشريعات مرتبطة بالزمان. من ذلك ما ذكره المفسرون في هذه الآية المباركة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب، ليش قال الطيبات مع أنها كانت حلال من السابق؟ يقولون هذا من أجل إزالة النفرة النفسية الموجودة من أطعمة الكافرين وأهل الكتاب، فيقرنهم حتى يأكد المعنى. مثل ما أنت تقول إلى مثلا بعض الناس: أنا راح أعطيك هذا وفوق بعد فلان شيء، أنت في الواقع تريد تعطي ذاك اللي فوقه. زين، تقول له أنا أغذيك وفوق هذا بعد أعطيك هدية. في الواقع أنت الغرض مالك أن تبين إله أنك ستعطيه هذه الهدية. الطيبات كانت حلالا من السابق، ولكن اقترن وقرن القرآن الكريم الطيبات بطعام أهل الكتاب حتى يرفع حالة الاستقذار النفسي. أخر طول هالمدة كانوا الناس منفصلين عن أهل الكتاب، عن النصارى والمسيحيين، يتعاملون معهم باعتبارهم إنما المشركون نجس، أشياءهم نجسة، أياديهم، ذواتهم، غير ذلك. فالآن مرة واحدة راح يقول لهم أكلوا من أكلهم، هذا قد تعافه بعض النفوس. حتى يجي يقرن هذا بشيء مسلم عند الناس، يقول مثل ما أحللنا لكم الطيبات أيضا كذلك أحللنا لكم طعام الذين أوتوا الكتاب. لهذا قرن الطيبات مع طعام أهل الكتاب، مع أن تحليل الطيبات كان من أوائل الدعوة ومن أسس البعثة أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حتى نجي لقضية طعام الذين أوتوا الكتاب، شنو هو هذا الطعام؟ لأن فيه أقوال ثلاثة في الواقع، وهي من المسائل الابتلائية في عالم المسلمين. أولا هالتبادلات التجارية اليوم الموجودة والاستيراد لشتى أنواع الأطعمة، سواء منها الخضروات أو البقوليات أو الذبائح واللحوم أو الأسماك، هذا إلى أثر. إذا تبين أن كل الأطعمة حلال الناس واجد في راحة، طعامهم حل لكم طعامكم حل لهم أيضا. طيب، وإن كان هنا في فد إشارة، وهي أنه هم ما يستلموا أحكامهم من عندنا، فشنو فائدة أن يقول وطعامكم حل لهم؟ يعني يا أيها المسيحيون مثلا، يا أيها النصارى، ترى يجوز لكم أن تأكلوا طعامنا. يقول أنا ما أخذ أحكامي من عندك، أنا أخذ أحكامي من القسيس والراهب والكنيسة مالتي. لا، يقول هنا أكفد لفتة أخرى، وهي أن هناك فرق بين هذا القسم وبين ما سيأتي الحديث عنه في الزواج. الزواج يجوز لك أنت أن تنكح المحصنات من أهل الكتاب، بس العكس ما يجوز، صحيح؟ لا، زوجات نساؤهم حل لنا، نساؤنا ليست حلالا لهم. فأكو فرق هنا من الطرفين، طعامنا حل لهم طعامهم حل لنا، بخلاف ما سيأتي في موضوع النكاح أن نساءهم تحل لنا بينما نساؤنا لا تحل لهم. نرجع إلى موضوع الطعام. هنا ذهب أكثر فقهاء، بل كل تقريبا فقهاء الجمهور، فقهاء السنة، إلى أن ذبائح أهل الكتاب حلال ويجوز للإنسان المسلم أن يأكلها. دجاج فرنسي، ما أدري، خراف مكسيكية، وأبقار هولندية، بس يمكن البعران ما عندهم ذاك الصوب هالجمال، هذه كلها يجوز للإنسان بحسب كلام فقهاء إخواننا أهل السنة أنه يجوز للإنسان أن يأكل هذه اللحوم المختلفة التي تذبح عند المسيحيين دون بقية الكفار. يهوديين شيوعيين أيضا لا. عندك أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أكل ذبائحهم، هذا ما يذهب إليه عامة فقهاء أهل السنة. الرأي الغالب والسائد عند فقهاء الإمامية أنه لا يجوز أكل ذبيحة الكافر سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، سواء كان مسيحيا أو يهوديا، وسواء سمى أو لم يسمي، وسواء اجتمعت بقية الشرائط من فري الأوداج الأربعة ومن التسمية ومن الاستقبال أو لم تتوفر، لأنه يشترط عند فقهاء الإمامية أن يكون الذابح مسلما. فإذا ذبح المسيحي أو النصرى أو اليهودي لم تحل ذبيحته حتى وإن اجتمعت فيها شرائط الذباحة. لماذا؟ لأن أهم شرط من الشروط هو أن يكون الذابح مسلما. أكو بعض الفقهاء من الإمامية عندهم رأي ثالث، ولكن هذا الرأي الثالث رأي قليل الأتباع، وربما يكون أن يقال هو نادر، وهم يقولون أنه إذا اجتمعت الشرائط، يعني إذا سمى المسيحي واستقبل القبلة وفر الأوداج الأربعة، ذات الوقت تحل ذبيحته. وأما إذا لم يسمي أو لم يستقبل أو لم يفر الأوداج فذبيحته حرام. فإذا صارت الآراء ثلاثة. الرأي الأول هو ما هو مشهور عند أهل السنة فقهائهم، وهو ينتهي إلى أن المسيحية واليهودية ذباحته لا إشكال فيها ويجوز الأكل من أيديهم. الرأي المشهور عند فقهاء الإمامية قديما وحديثا والذي يفتى به أنه لا تحل ذبائحهم ولو اجتمعت فيها الشرائط ما دام الذابح غير مسلم. نعم تحل بقية أطعمتهم غير الذبائح. ورأي قليل الأتباع عند فقهاء الإمامية وهو يقول إذا اجتمعت الشرائط من البسملة وفري الأوداج والاستقبال حلت الذبيحة ولو كان الذابح من أهل الكتاب. عمدة استناد فقهاء الجمهور إلى هذه الآية المباركة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذول يقولون طعام أهل الكتاب الذي كان يحرم علينا قبل نزول هذه الآية المباركة ما هو؟ هو الذبائح. الآن الآية الكريمة جاءت وقالت هذه الذبائح هذا الطعام أصبح حلالا بعد هذا اليوم. الرأي الذي يذهب إليه فقهاء الإمامية ينتهي إلى هذه الأمور. الأمر الأول ما هو الطعام؟ طعام شنو هو؟ الطعام إذا في أصل المعنى اللغوي فهو كل شيء يمكن أن يتطعم ويتذوق حتى لو كان شرابا، مثل ما ورد في قوله تعالى في قضية طالوت: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا مي، مع ذلك عبر عنه بأنه طعام. وأيضا ورد في البر والحنطة والشعير وما شابه ذلك، كما ورد في سورة هل أتى في قضية علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنين في القصة المعروفة، إلى أن يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمعلوم أنهم إنما أعطوا أولئك سائلين خبز، وهو بر حنطة. فإذا الطعام في القرآن الكريم قد أتى فيما يشرب، وأتى أيضا فيما يتطعم، وهو البر والحنطة، وأيضا في قوله تعالى: كفارته طعام مسكين. فسر هذا بأنه مقدار من الحنطة أو الشعير أو ما شابهه. أيضا في موارد فيها إشارات إلى أن الطعام هو من اللحم، مثل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ومثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، واستثني منها بعض هذه الذبائح. طيب، إذا كان الأمر هكذا فليس هناك معنى منحصر للطعام في الذبائح، بل عندنا في اللغة العربية كما ذكروا أكو هناك لهجات. هسه هذا نفتح الباب، وإن كان راح شوي يأخذ من عندنا كم دقيقة، لكن لا بأس به. إذا موافقين صلوا على محمد. نخلص إن شاء الله المية بهالطريقة، نخلصها إلى آخر السفر. في اللغة العربية أكو لهجات، مثلا لهجة أهل الحجاز، لهجة أهل البصرة، لهجة أهل الكوفة، ويقولون إن القرآن الكريم نزل في أكثره بلغة أو لهجة أهل الحجاز، وإن كان ربما أيضا كان فيه كلمات أو استعمالات للغات ولهجات أخرى، لكن القاعدة أنه نزل بلهجة ولغة أهل الحجاز. قريش كانت أفصح العرب، وهي مركز اللغة، والقرآن الكريم جاي يتحداهم في عقر دارهم، لازم يتكلم ضمن مقاييس هذه اللغة، لأنها أنصع وأقوى، وأيضا لأنه يتحدى هؤلاء القوم، فلازم يخاطبهم بنفس قواعدهم وقضاياهم. إذا تم هذا الكلام، في بعض الأماكن اللي يصير فيها خلاف حول كلمة معينة، لازم نشوف هذه عند أهل الحجاز ما الذي يتبادر من معناها. إذن يقولون كما في لسان العرب وكما في العين للخليل، يقولون عند أهل الحجاز إذا قيل الطعام فهم يقصدون البر والحنطة، لا يريدون شيئا غيره. في موضع آخر الخليل يقول هو بمعنى الحبوب والحنطة، وأيضا ورد هذا الكلام عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندما جاء رجل وسأل الإمام الصادق عليه السلام عن ذبح يهودي فقال له لا تأكل، قال فقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، شنو؟ قال إنما هي الحبوب والحنطة. إذا صار أكو إشكال أنه هذه هل معناها مثل ما ورد فمن لم يطعمه فإنه مني شراب، هذا أنه هذا حنطة وحبوب وما شابه مثل ويطعمون الطعام، لو لا هذا لحم مثل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي واحد منهم المقصود؟ هنا نرجع إلى اللغة التي واللهجة التي يستخدمها القرآن غالبا، وهي أهل الحجاز. أهل الحجاز عندهم إذا أطلقت كلمة الطعام لا يريدون به غير الحنطة وغير الحبوب. إذا تم هذا الكلام فبعد ما يبقى دليل لمن يقول بأن هذه الآية المباركة دليل على حل ذبائح أهل الكتاب، هذا واحد. اثنين، احنا ندري أن أهل الكتاب عادة لا يسمون، لم يتعارف بينهم التسمية ولم يتعارف بينهم الاستقبال ولم يتعارف بينهم فري الأوداج الأربعة بهذا النحو الذي نحن فيه. زين، نجيب اثنين، واحد مسلم متدين يصلي صلاة الليل ما تفوت فريضة، ولكن ذبح ذبيحة فلم يسم عليها متعمدا لا أقل، أو لم يستقبل القبلة، ونجيب واحد مسيحي أو يهودي تو شارب له غرشتين مسطل تمام لا يعرف يمينا ولا شمالا، ذبحها ما يندر شلون ذبحها، فغصها فغيصة، زين هل تلتزم بأنك لا تأكل من ذبيحة هذا المسلم لأنه لم يتوجه إلى القبلة، بينما تأكل من ذبيحة ذلك المسيحي اللي ما توجه الى القبلة ولا بسمل ولا فر الاوداج الاربعة؟ صعب جدا الالتزام بها. اذا تقول طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، خلاص هذا من طعام اهل الكتاب ذبيحة مالت واحد يهودي او مسيحي لا تجتمع فيها اي شرط من الشروط التي نعتبرها، لا استقبال موجود، لا تسمية، لا فري الأوداج، ولا الذابح مسلم، زين. وخل نتممها بعد نصخمها زايد، بدل ما يذبح بالحديد جاب خشبة وقص الرقبة، زين. هذا تقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن لا تصطب فد واحد مسلم فقد شرط من الشروط وهو الاستقبال مثلا، ما تأكل ذبيحة هذا المسلم تأكل ذبيحة هذا المسيحي، جدا صعب الالتزام بمثل هذا الأمر، بل لا يمكن. طيب زين، إذا تريد تقول طعام أهل الكتاب كل ذبائحهم تحل لك. لو فرضنا فد واحد من أهل الكتاب ذبح شيئا لغير الله، جاء وذبح أهل به لغير الله، قال أنا أذبح هذه الذبيحة قربانا للصليب، بناء على قولك أنه طعام أهل الكتاب حل لكم لازم تقبل هذا. زين، القرآن الكريم يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. زين، هذا من جهة فسق يعتبره القرآن، من جهة أخرى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كيف يجي القرآن الكريم وما وصفه قبل قليل بأنه فسق وبأنه رجس، شلون يقول هذا حلال حل لكم؟ ما يمكن الالتزام بهذا. لذلك الالتزام بمثل هذا الكلام بما هو عليه رأي فقهاء السنة فعلا جدا صعب، إلى توالي فاسدة يترتب عليه أن يلتزم الإنسان. لو أن مسيحيا قرب ناقة أو بقرة أو نعجة وذبحها من غير تسمية، قال باسم الشيطان مثلا، وذبحها بالخشب وفرى ودجين من أوداجها حتى إذا ماتت هكذا فصل رأسها بعد ذلك، زين، كل هالشروط اللي لازم تتوفر ما توفرت، وبعدين اجى صدرها الينا هنا نقول هذا طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ما لازم يلتزم بهذه الشروط. الشروط علينا احنا المسلمين، جدا الالتزام بهذا شيء يصعب قبوله. طيب، بالعكس احنا نجد بالذات في هذه القضية الشرع اهتم اهتمام بالغ بالنسبة الى الذباحة باعتبار انها اثار. قرأت قبل مدة قريبة تقرير جدا جميل، تقرير علمي كتبه جماعة من المتخصصين والاطباء في سوريا بعد فترة دراسات أنه ما هي الآثار التكوينية التي تحدث على مثلا الغنم عندما تذبح بهذه الطريقة الشرعية وعندما لا تذبح بهذه الطريقة. هم بحثوا بحث طبي وعلمي فرأوا أن هناك فروقات كبيرة بين ذبيحتين ذبحتا. حتى إذا صار فد وقت من الأوقات بمناسبة نشير إليه، لكن هذا الأمر من الأمور التي اهتم بها الشارع المقدس، بحيث صارت قضية الذباحة هي الذباحة الشرعية، هي المائز بين الحلال والحرام. وإلا لعل واحد يقول وإيش الفرق الحين؟ بالتالي هذا تقص رقبته على القبلة لو مو على القبلة، تبسم له ما تبسم له، وش يصير في الدنيا يعني؟ لا، الفرق هو ان هذا حرام وذاك حلال، هذا محل رضا الله وذاك محل سخط الله، غير عواقب وآثار في الأخلاق وفي النفس، لأن أكل الحرام إليه شنو؟ آثار، إليه آثار كبيرة جدا في نفس الإنسان. آثار الحرام عندما يدخل بعد تتغير الأخلاق، تتغير الديانة. احنا عندنا بالذات في قضية الذباحة عجيب من التأكيدات، غير الشروط الأصلية لو سوى بعض الأمور المخالفة لذلك، مثلا ذبح الذبيحة من الخلف مستقبل استقبل القبلة، مسمي التسمية، فرى الأوداج الأربعة، مسلم الذابح، ولكن بدل ما يذبحها من الأسفل ذبحها من القفا من الخلف. أكثر الفقهاء على أن الذبيحة لا تحل، أكثر الفقهاء عندهم. لو نخع الذبيحة فصل رأسها، طبعا في غير مثل الدجاج والطيور وما شابه، لو نخع الذبيحة وفصل رأسها قبل أن تموت بشكل كامل، عند قسم من علمائنا لا يجوز أكلها. زين، أكو هناك مجموعة من الأحكام الإلزامية، أكو هناك مجموعة من الأحكام الاستحبابية، عناية من الشارع الحكيم أولا بأمر من يأكل من هذه الذبيحة، بعدين حتى بالنسبة للحيوان المذبوح، إذا ذبحت فأحسن الذبح، وإذا قتلت فأحسن القتل. ولذلك ما يصير واحد يجيب له منشارة مثلا ويقص رقبة هذه الذبيحة، ليش؟ لأنه يراد صحيح تريد تستفيد منها وتأكل، لكن ما يصير تعذب هذا الحيوان المذبوح. زين، إذا أردت أن تذبح فأحسن الذبح، لا تذبح من القفا، أعرض عليه الماء حتى آخر شيء في هذه الدنيا لا يذهب وهو عطشان. هذا في الحيوان، في الحيوان، حيوان ما إلى شعور، ما إلى إحساس، خلق من أجل الذبح، خلق من أجل الأكل. مع ذلك الشارع الحكيم هل قد يستنهى الاهتمام وهو حيوان لا شعور له ولا يعرف ولا يعلم؟ زين، إذا كان رجل مثل الحسين عليه السلام، الكبش ما يصير واحد يذبحه من القفا، لكن الحسين قد ذبح من قفا. الكبش لا يذبح إلا بعد أن يعرض عليه الماء، والحسين عطش ولم يشرب الماء. الكبش والذبيحة لا ينبغي أن تعذب أثناء الذبح، ضربة واحدة ذبحة بشكل حاد وينتهي. الحسين ضرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسين ضرب في بعض الروايات 14 ضربة، الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك المعنى لما يلاحظ بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام يركز على مذبوح من القفا، مذبوح من القفا، لأن يظهر أن الذبح من القفا فيه أذى إضافي، فيه ألم أكثر من الذبح الاعتيادي، ولذلك حرم أن يفعل بالحيوان، فما ظنك بالإنسان؟ جاءت زينب بأبي وأمي بعد أن فصل رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه على أثر ذلك الضرب المتتالي، وبعد أن قلب على وجهه بأبي وأمي وذبح من قفاه، توجهت إلى رسول الله: يا جداه، يا رسول الله، صلى عليك مليك. صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك، هذا مو واحد عادي، فلذة كبدك يا رسول الله، يعني انت وصلت الى محل من الكرامة ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ الصلاة على جنازتك وارسل الثناء على روحك. هذا الحسين على وجهه مكبوب على الرمضاء، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والردى محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. يا جدي يا جدي ما أسمح حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، يا عالج بالشمس من خطر، يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر. يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على حر الشمس يا جد مطروح. يا جدي ما بقت لمن الطعن روح، يا جدي قلب اخويا حسين فطر. وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبايانا، قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا. هذا حسين بلا غسل، ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. قل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.